الوجه الثاني يبدأ حالا. وحامي العدالة قد يكون شخصا يتبعه جهاز إداري، أو قد يكون جهازا أو هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق في شكاوى المواطنين حول إساءة السلطة أو التأخير في تقديم الخدمة أو أسباب أخرى. كما يستطيع حامي العدالة في بعض البلدان كما هو الحال في كندا المبادرة إلى التحقيق فيما يهم ويحمي مصالح المواطنين من خلال منحه السلطة الدستورية أو القانونية في التحقيق في هذه الأمور إذا برزت له الحاجة إلى ذلك. العمر 1417 الهجري. أما في الكويت فإن ديوان الشكاوى يباشر اختصاصاته من خلال لجنة من الشخصيات يشكلها مجلس الوزراء. وإضافة إلى بحث الشكاوى الفردية، فإن الديوان له الصلاحية في تحري أسباب القصور في العمل والخدمات والإنتاج، والتأكد من سلامة تطبيق القوانين ومراعاتها للعدالة، وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات للمواطنين. حاشية قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 1992، وقرار مجلس الوزراء رقم 971 لسنة 1992، انتهت الحاشية. ولكن ليس للديوان في الكويت المبادرة إلى التحقيق في بعض الأمور دون موافقة مسبقة من اللجنة المختصة. أما في الإسلام فوالي المظالم يفوض من قبل السلطان في النظر في المظالم، وله من الأعوان والحماة من يعزز سلطته في التنفيذ، كما لوالي المظالم التحقيق فيما يراه من المصلحة العامة، سواء كان ذلك من خلال تصفح أحوال الولاة أو بمراجعة سجلات الدواوين والقيام بأمور الحسبة في المصالح العامة والقيام بكل عمل يؤدي إلى رفع الظلم. الماوردي 1989 للميلاد 106 إلى 111. وعادة تشمل اختصاصات جهاز حامي العدالة في العصر الحديث التحقيق في جميع المشكلات والشكاوى المرتبطة بالجهاز الإداري والخدمات العامة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، والقيام بأي نشاطات يطلبها المجلس التشريعي IOI 1978. وحرصا على مبدأ فصل السلطات، فإن تحقيقات وأعمال الجهاز لا تشمل أي قرارات يصدرها المجلس التشريعي أو القضاء أو لجنة محكمين، وما عدا ذلك فالهيئة مخولة بالنظر فيها إذا كانت السلطة الإدارية قد عدت القرار نهائيا، وإذا لم يكن هناك تظلم ما يزال محل نظر السلطة المختصة. مارشال أندريف 1995. وأحيانا لا تشمل سلطات الجهاز فروعا معينة من الحكومة كالبلديات، كما هو الحال في نيوزيلند أو النرويج، أو قرارات مجلس الوزراء في نيوزيلند والنرويج والسويد والكويت، أو الجهاز القضائي في الدنمارك ونيوزيلند والنرويج والكويت، أو الجهاز العسكري والأمني كما في هذه الدول جميعها. كما أن الجهاز لا بد أن يمتنع عن التحقيق في الشكوى إذا صدر توجيه من رئيس المجلس التشريعي أو وزير العدل، أو إذا اعتقدت الهيئة بأن التحقيق سيضر بالمصلحة العامة، مثل إدارة السجون لأي سجين لديه شكوى. ومع أن مجالات ونشاط حامي العدالة واسعة، إلا أن سلطته في معظم الأحيان مقصورة على التوصية، ولا يستطيع إصدار الأوامر بالتغيير أو الإلغاء. ولعل أداة تقديم التقارير الدورية حول نشاطات الجهاز والمشاكل التي تعترض إلى السلطة التشريعية تعتبر من الوسائل الفاعلة في تنفيذ توصياته وفي تعضيد علاقاته مع الجهات الأخرى وفي بسط سلطته بالتنفيذ. AD 1994-57. أما والي المظالم في الإسلام، فيبدو أن نطاق عمله أوسع من التنظيم المعاصر لجهاز حامي العدالة أو ديوان الشكاوى، فهو بالإضافة إلى نظره في تعدي الولاة على الرعية، فإنه ينظر في جورهم في جباية الأموال، وكذلك في تعدي كتاب الدواوين في مقادير الأموال التي يسجلونها، فهو بذلك يؤدي أعمال دواوين المحاسبة إضافة إلى سماع الشكاوى والمظالم. كما ينظر والي المظالم في تظلم أصحاب الأجور من نقص أرزاقهم، ويقوم برد الأملاك المغصوبة والإشراف على الأوقاف، فبالتالي يمكن اعتبار والي المظالم محكمة عمالية بالإضافة إلى دائرة أوقاف. العمر 1417 الهجري 673. كما يقوم والي المظالم بتنفيذ أحكام القاضي عند العجز عن التنفيذ لسطوة أو رفعة منصب من حكم عليه. الماوردي 1989-111. فهو بذلك يقوم بأعمال إدارة التنفيذ في وزارة العدل والنيابة العامة في الوقت الحاضر. كما يقوم والي المظالم بأمور الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن استعراض الماوردي لواجبات والي المظالم في الإسلام، فإن اختصاصاته أوسع وأشمل من غيره من أجهزة حامل العدالة في الوقت الحاضر. وقد تكون هذه الاختصاصات قد جمعت لوالي المظالم نظرا لطبيعة الدولة وصغر الجهاز الإداري. أما في العصر الحديث فيبدو أنه من الصعوبة جمع كل هذه الصلاحيات في جهاز واحد، وأن يخصص جهاز منفصل لكل وظيفة. ومن الأمور المهمة في رد المظالم ضرورة تسهيل وصول الشكاوى وسماعها من الأشخاص والأجهزة المختصة، وفتح قنوات الاتصال العامة مع أصحاب الشكاوى، وبخاصة كيفية استلام الشكاوى محل النظر. وفي كيفية استلام الشكاوى، فإن والي المظالم في الإسلام يستقبل الشكاوى سواء كانت مكتوبة أو شفهية كما ذكرنا في الفقرات السابقة. أما أجهزة حامل العدالة في الوقت الحاضر فينص القانون عادة على أن كل شكوى لا بد أن تكون مكتوبة، وفي بعض الأحيان تقبل الشكاوى الشفهية في ظروف معينة. وفي بعض الدول كبريطانيا ترسل الشكوى من خلال عضو البرلمان سينيفي رانتي وليس مباشرة من الفرد، وهذا يعطيها في بعض الأحيان وزنا أكثر لدى جهاز حامل العدالة، ولكنه في الوقت نفسه قد لا يجعل مجال الشكوى مفتوحا وميسرا للجميع، كما أنه يوصل فقط الشكاوى المنتقاة والتي تؤيد رأي المجموعة أو الحزب الذي ينتمي له عضو البرلمان. ويرى العديد من الباحثين أهمية الأخذ بعين الاعتبار الفروقات في الثقافات والبيئات في إبداء الشكوى وأساليبها، حيث إن الاتجاهات السائدة في بعض المجتمعات هي الخوف من الشكوى عن السلطة ذات النفوذ القوي، أو تفادي الشكوى المكتوبة، أو تفضيل اللجوء إلى استخدام المجالس العائلية أو العشائرية في حل الشكاوى بدلا من الإجراءات الحديثة. جيمسون 1993. وهذا الأمر مهم بالنسبة لدولنا الإسلامية، إذ جعل الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين من أكبر القربات إلى الله، كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سورة النساء الآية 14 بعد 100. كما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب إذا كان الهدف منه الإصلاح بين الناس، فقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. حاشية مختصر صحيح مسلم 1810، انتهت الحاشية. ولذلك لا بد لأي نظام لحل الشكاوى من أن يكون فيه تشجيع لحل الخلافات بين الناس بالطرق الودية التي تتناسب مع المجتمع وقيمه. وفي مجال الحصانة الممنوحة لجهاز حامل العدالة، فإن مراسلاته تعطي حصانة معينة بحيث لا يحق لأي سلطة فتح أي خطاب موجه إليه، كما تعامل كافة الشكاوى بسرية تامة. كما أن من المبادئ المهمة في فاعلية حامل العدالة أن تكون لديه السلطة للحصول على المعلومات التي يحتاجها، وكذلك في محافظته على المعلومات التي يحصل عليها من الأطراف صاحبة الشكوى. مارشال أندريف 1995. وتظهر الدراسات أن معاملة الشكاوى بسرية تامة وكذلك المحافظة على سرية مصادر المعلومات هي العامل الرئيسي في نجاح أي نظام لحماية العدالة أو التحقيق في الشكاوى المرفوعة أو المقدمة. كاندل أند فرومر 1994. كما أن السرية والحصانة الممنوحة لحامل العدالة تسهل تعاون الأفراد أو الجهات المختصة في عملية التحقيق وإجراءاتها، ولذلك لا بد لأجهزة حامل العدالة من وجود نصوص في قوانين إنشائها تحافظ على مثل هذه السرية. ولسد هذه الفجوة أضافت ولاية ألبرتا في كندا مثلا مادة في قانون حامل العدالة لحماية صاحب الشكوى من أي ملاحقة قانونية أو غيرها نتيجة لتقدمه بالشكوى أو لتزويده بالمعلومات حولها. ألبرتا 1993. كما أن حامل العدالة لا بد أن يصدر تعليمات واضحة تؤكد موضوع السرية في المعاملات، وبخاصة حول هوية أو شخصية الشاكي وطبيعة المعلومات المقدمة، كذلك هويات الشهود أو أي معلومات إحصائية أو توجهات عامة يقدمها الشاكي أو الشاهد. وهذا الأمر مهم لأنه يشجع العديد من العاملين والمواطنين على التقدم بشكواهم التي يقصد منها المصلحة العامة. ولذلك فإن بعض القوانين لا تسمح بدعوة حامل العدالة إلى المحاكم للإدلاء بشهادة أو تزويد المحكمة بمعلومات معينة. وبالتالي فحامل العدالة وموظفوه لديهم الحصانة الكافية من أي إجراءات قضائية تتخذ ضدهم في نطاق عملهم. ومع الحرص على هذه السرية، إلا أن على حامل عدالة الإفصاح عن هذه المعلومات للجهات المختصة عندما يؤدي عدم إعلانها إلى إضرار بالمصلحة العامة أو سلامة الوطن أو المواطن. وأحيانا يتعارض حق حامل عدالة في الحصول على المعلومات التي يريدها مع القوانين السارية في المحافظة على سرية المعلومات الشخصية، كما حدث في ولاية أنتاريو في كندا أنتاريو 1993، مما يستوجب تحديدا واضحا لطبيعة المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها حامل عدالة دون أي مخالفة للقوانين التي تحافظ على سرية المعلومات الشخصية. وفي مجال التحقيق في الشكاوى المرفوعة، فإن لجهاز حامل عدالة عادة سلطة كاملة وتفويضا شاملا حول ما يجب التحقيق فيه من شكاوى، ولكنه لا ينحاز إلى أي طرف أثناء نظره الشكوى. وهنا لا بد لحامل عدالة من التأكد من عدة نقاط، منها: ألف، هل الشكوى مرفوعة من شخص له الحق في الشكوى؟ ب هل يمكن أن تكون الإدارة الحكومية محل الشكوى عرضة للتحقيق أم لها إعفاءات وحصانات معينة؟ جيم هل يمكن أن يكون القرار الحكومي أو الإجراء المتخذ محل تحقيق؟ دال هل من الأفضل عدم استعمال التحقيق في هذه الشكوى لظروف عدة سيرد ذكرها فيما بعد؟ ومع أن مبدأ الحيادية أمر أساسي في نجاح الجهاز مارشال أندريف 1995، إلا أنها في نظر هذه الشكاوى لا تتعارض مع صلاحية جهاز حامل عدالة في عدم التحقيق أو النظر في بعض الشكاوى إذا وجد أن القصد منها هو الكيد أو العبث أو الهوى الشخصي. ولذلك تنص قوانين أجهزة حامل عدالة على حقها في رفض التحقيق في الظروف الآتية: 1- إذا كان الشخص لديه علم بالموضوع ومضى عليه أكثر من مدة زمنية معينة كسنة مثلا من دون أن يتقدم بالشكوى، وهذا يعني أن الشاكي انتفت حاجته للشكوى ولم يتضرر منها بعد أن مرت عليه سنة ولم يشعر بالحاجة إلى الشكوى. 2- إذا كان الرأي أو الشكوى مقدمة بسوء نية أو بقصد كيدي. 3- عند انتفاء الحاجة للتحقيق عند الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد صاحب الشكوى. 4- عندما تكون الظروف المحيطة بالشكوى لا تستدعي التحقيق. أونتاريو 1994-5، ألبرتا 1993، كوبك 1992-3، سيفن فيرانتي 1994. أما فيما يختص بإجراءات الشكوى فإنها تبدأ عندما يتم استلامها من قبل الشاكي ويتأكد من مصداقيتها، ومن ثم يتم إخبار الإدارة المعنية بفحوى الشكوى ويتم عقد جلسة استماع أو زيارة ميدانية للحصول على المعلومات اللازمة من أي شخص. وتظهر الإحصائيات أن أكثر من نصف الشكاوى يمكن حلها من خلال تزويد الشاكي بالمعلومات المطلوبة أو توجيهه نحو السبيل الأمثل لطلب الخدمة، حيث بلغت نسبتها 52.7% من مجموع الشكاوى في ولايات كندا. العمر 1417 الهجري 675. كما بيّنت التجربة أن وجود هيكل لحل مشكلات المواطنين وشكاواهم في كل وزارة كمكتب خدمة المواطن يساعد على تخفيض عدد الشكاوى الموجهة إلى حامل عدالة. كوبيك 1992-93. ولذلك فهناك حاجة لإنشاء مكاتب لخدمة المواطن وتوجيهه إلى الطريق الأمثل للحصول على الخدمة تخفيفا لمعاناته وضمانا لتفرغ جهاز حامل عدالة للشكاوى ذات الأهمية. وحامل عدالة غير ملزم بالاستماع لأي شخص يطلب أن يستمع إليه، بل هو يستدعي الأشخاص أو الهيئات ممن يعتقد بالحاجة إلى شهادتهم حسب ظروف كل شكوى. وهو مشابه لما يقوم به والي المظالم في الإسلام. الماوردي 1989-112، حيث إن له الحق في استدعاء الخصوم ومن شاء من الشهود. وبعد تحويل الشكوى إلى الجهة الحكومية المختصة تقوم الجهة بإبداء الرأي حول الشكوى وترسلها إلى حامل عدالة خلال فترة زمنية محددة. وبعد ذلك يقوم حامي العدالة بفحص رد الجهة الحكومية، ويكون الرأي المناسب حول مدى صلاحية قرار الجهة الحكومية. وقد ظهر أن الهيئة الحكومية قد اتخذت القرار المناسب في معظم الأحيان ضمن اللوائح الحكومية المعتبرة، ف فمثلا يظهر التطبيق العملي لأجهزة حامل العدالة في كندا يظهر أن ما تم حله جزئيا أو كليا من قبل حامل العدالة قد بلغ 14.6% من مجموع الشكاوى في الولايات الكندية. العمر 1417 من صفحة 675 إلى 676، مما يدل على أن ما تبقى منها قد تم تطبيقه بصورة مناسبة للقوانين والإجراءات السارية. وبعض الشكاوى يتم رفضها أو ردها لأن الشاكي لم يستخدم بصورة كلية إجراءات الاستئناف أو التظلم التي تتيحها الإجراءات الحكومية إلى الأمر محل الشكوى. وفي هذا الصدد يوجه حامل عدالة صاحب الشكوى إلى السبيل الأمثل لتقديم شكواه من خلال القنوات الرسمية المناسبة، ويوفر له الدعم والنصيحة القانونية الملائمة. وعندما يتبلور رأي حامل عدالة ويتأكد من صحة الشكوى تحال إلى الوزير المختص أو نائبه في الإدارة التي وجهت إليها الشكوى لعمل اللازم نحو تصحيح الوضع أو دراسة الموضوع أو إلغاء القرار الذي تم اتخاذه. وإذا لم يتم تنفيذ التوجيه بعد فترة معقولة فيقوم حامل عدالة برفع الموضوع إلى رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم بحق الإدارة المعنية. ويحرص حامل العدالة على استخدام أسلوب الإقناع والوصول إلى حلول وسطى كوسيلة نحو حل مشاكل المواطنين، ولا يلجأ إلى الجهات العليا إلا في حالات الضرورة. مارشال أندريف 1995. ومن الوسائل الفاعلة في تنفيذ توصيات حامل العدالة توزيع نتائج تقاريره والدروس المستخلصة منها على موظف الجهات المعنية، وبيان أمثلة من الأداء الجيد للجهات الحكومية في التعامل مع حاجات المواطنين وشكاواهم. جيدينكس أند غريغوري 1995 47-48. ويحفز نشر المعلومات هذا الآخرين على حسن الاستجابة لشكاوى المواطنين، ويحثهم على تتبع مصادر الشكاوى والقضاء عليها. وفيما عدا السويد وفنلندا فإن حامل عدالة ليست لديه السلطة لإلغاء أي قرار تصدره السلطة التنفيذية أو تعديله. أبيدين 1995. وعند مقارنة ذلك مع سلطة ديوان المظالم أو الشكاوى في الإسلام نجد أنها ليست استشارية بل لهم سلطة التنفيذ، وعندهم من الأعوان والحماة ما يستطيعون به حمل من قاموا بالظلم أو الجور على العباد لتنفيذ أحكامهم أو قراراتهم، وكذلك تأديب الظالمين. الماوردي 1989-106. وقد توسع الماوردي في بيان ستة أحوال لقوة دعوى المظالم بحسب توافر وعدالة الشهود أو الوثائق أو الحسابات. الماوردي 1989-112-117. وحتى ينجح حامل العدالة في بعض الدول النامية لا بد له من توافر المناخ الإداري المناسب والبيئة الاجتماعية الملائمة، وكذلك فلسفة الحكم المتجانسة مع وجود طيار سياسي مساند. فأحيانا حرصا من حكومات الدول النامية على عدم تعريض أعمالها ونشاطاتها للنقد والتمحيص تقوم بإعطاء استقلالية أقل لحامل العدالة، فيتأخر تقديم تقاريرهم للمجلس التشريعي لمدد قد تصل إلى سنوات. أبدن 1995. ولذلك فإنه لضمان فاعلية حامل العدالة لا بد أن يوفر له دعم سياسي ملائم لنشاطاته وأعماله. وفي كثير من الأحيان عندما تلاحظ الهيئة أو حامل العدالة تكرر الشكوى من عدة أطراف على جهة معينة أو خدمة محددة، تقوم بدراسة الموضوع بشكل شامل، وتقدم توصياتها حول السياسات العامة في تقديم خدمة ما ووسائل تنفيذها لضمان حسن تقديمها. وتشتمل معظم التقارير السنوية لحام العدالة على توصيات تساعد المجلس أو الهيئات التشريعية على إعادة النظر في القوانين والإجراءات السائدة بما يحقق العدالة. فمثلا المادة 15 من قانون حام العدالة في نيوزيلند يعطي الصلاحية لحام العدالة بتوجيه الهيئة التشريعية حول اقتراح تعديل القوانين التي برزت عند تطبيقها نتائج غير عادلة أو معقولة أو غير مناسبة بالنسبة للمواطنين. كما أن المادة 21 من قانون إنشاء حام العدالة في ولاية برونسويك 1992 يعطيه الحق في اقتراح أي تعديلات في القوانين السارية لتفادي أي تفرقة بين المواطنين. كما يعطي التشريع عادة لحام العدالة في حالة منعه من ممارسة صلاحياته أو تطبيق المتطلبات القانونية أو إعطائه معلومات مضللة صلاحيات إنزال عقوبات بالغرامة أو السجن أو بكلتيهما بحسب طبيعة الأمر، وهذا يتفق مع السلطات الممنوحة لوالي المظالم في الإسلام، حيث يمكنه تقويم وتهذيب من ظهر ظلمه وجبروته. الماوردي 1989-111. وبعد استعراض الملامح العامة لأجهزة حام العدالة، فقد يكون من المناسب التحدث بالتفصيل حول تجربة آنية في تحسس شكاوى المواطنين، مثل التجربة الكندية وكذلك تجربة دولة الكويت، فسنتعرض لهما بالتفصيل في الفقرات القادمة. عنوان: مقارنة بين أجهزة حام العدالة في كندا وديوان الشكاوى في الكويت. لا يوجد في كندا في الوقت الحاضر أي حام للعدالة على تصرفات الحكومة الفيدرالية وأعمالها، ولكن بدلا من ذلك هناك العديد من أجهزة حام العدالة على مستوى الولايات، كما أن هناك بعض المجالس الفيدرالية المتخصصة التي تهتم بمجالات محددة من الشكاوى، مثل استخدام اللغتين الرسميتين وشكاوى السجناء وإمكانية معرفة المعلومات الشخصية وقواعد المعلومات عن كل فرد وقواعد المعلومات عن كل إدارة حكومية، وكذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أما على مستوى الولايات فهناك حام للعدالة في جميع الولايات والمقاطعات الكندية ما عدا ولاية جزيرة الأمير إدوارد. وأول هذه الولايات تأسيسا للهيئة الرقابية هي ولاية ألبرتا في كندا عام 1967، ثم تلتها الولايات الأخرى. أما في دولة الكويت فقد كانت المظالم في الماضي ينظر فيها الحاكم بصورة مباشرة أو من خلال كبار أعضاء العائلة الحاكمة، وكانت معظمها عبارة عن قضايا بسيطة لا تحتاج إلى كثير فحص ونظر، ولكن مع تطور الجهاز الإداري وتزايد شكاوى الناس من أدائه والخدمات التي يقدمها، فقد أنشأت دولة الكويت ديوانا لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، وذلك في عام 1992. والهدف من إنشاء الديوان هو معاونة القيادات الإدارية في حل مشكلات وقضايا المواطنين ومتابعتها والمحافظة على مستوى مناسب من الخدمة والتركيز على حسن معاملة المواطنين. كما يقوم الديوان بمتابعة المشكلات العامة والتنسيق مع الأجهزة المختصة للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة بشأنها، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. حاشية مرسوم رقم 83 لسنة 1992 لدولة الكويت، انتهت الحاشية. وقد حددت بعض القرارات التنفيذية كيفية رد الجهات الحكومية على استفسارات الديوان، وكذلك مددها ومواعيدها وتنظيم إجراءات عمل اللجنة. حاشية قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 1992 وقرار مجلس الوزراء رقم 971 لسنة 1992 في دولة الكويت، انتهت الحاشية. وقد حرص ديوان المتابعة على تناول القضايا الكلية في رفع مستوى الخدمة العامة والقضاء على جذور الشكاوى، مثل تنفيذ مشروع الارتقاء بالخدمات العامة وجودة الخدمة، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الفردية. ديوان المتابعة 1994. ولكن مع مرور الوقت قلت الأهمية المعلقة على الديوان، وتم دمجه في عام 1996 مع ديوان الخدمة المدنية. وعند التعرف على أسباب الشكوى لدى المواطنين فإن معظمها متشابه مع ما ذكر سابقا، فقد استلم حامل العدالة في ولاية أونتاريو 31,441 شكوى في عام 1994 إلى عام 1995، منها 9,273 مكتوبة والباقي شفهيا، وكان معظمها يتركز على الأمور الآتية: أونتاريو 1994-95، التعسف أو سوء تفسير القوانين واللوائح والإجراءات وغيرها، التأثير السيء لقرار أو سياسة عامة على فرد أو مجموعة من الأشخاص، الإهانة أو السب أو عدم العدالة أو غيرها من الأفعال الصادرة من الموظف الحكومي، التأخير غير المبرر، عدم وجود ملفات أو معلومات ملائمة، وجود أسباب واهية أو عدم وجود تفسير لقرار معين، عدم التزام الإدارة الحكومية بإجراءاتها أو سياساتها أو ضوابطها المالية والإدارية، رفض تقديم الخدمة بدون مبرر واضح. وعند التحليل الإجمالي للشكاوى ونتائج حلها في ولايات كندا المختلفة، يظهر أو يبدو أن الغالبية منها أو 65% منها لم يتم التحقيق فيها، إما لعدم الاختصاص أو رؤى عدم الاستمرار فيها أو تنقصها أو رؤية عدم الاستمرار فيها أو تنقصها مساعدة بسيطة لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات المطلوبة. وقد تم تزويد الشاكي بالمعلومات المطلوبة وانتهت الشكوى، وهذه النسبة متقاربة مع ما تظهره الإحصائيات في الكويت، حيث بلغت نسبة الشكاوى التي لم يتم التحقيق فيها لمثل هذه الأسباب ما نسبته 65% من مجموع الشكاوى المقدمة. العمر 1417-679. وهذا متقارب أيضا مع نسبة الشكاوى التي تمكن حامل عدالة في بريطانيا من النظر فيها في عام 1994، والتي بلغت 61%. برادلي 1995. أما الشكاوى المعلقة والتي لم يتم حلها فتدل النسبة البسيطة للشكاوى المعلقة التي بلغت 5.4% في كندا مقارنة مع الكويت، والتي بلغت 20%، على كفاءة هذه الأجهزة الرقابية وحلها للشكاوى المقدمة خلال مدة زمنية بسيطة. ولكن يجب ألا ننسى أيضا أن السبب أحيانا في ارتفاع هذه النسبة أن حامل عدالة يحتاج إلى تحقيق شامل في بعض القضايا، مما يستدعي تأخير البت في مثل هذه الأمور لحين اكتمال كافة الحقائق، وخاصة إذا كانت تتعلق بمصالح قطاع كبير من المواطنين، كما يدل ارتفاع نسبة الشكاوى التي تم حلها وردت الحقوق إلى أهلها، والتي بلغت 16.9% في كندا و15% في الكويت. العمر 1417-679 على أهمية هذه الأجهزة في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والجور عن أفراد المجتمع، وهذه نسبة مشابهة أيضا لما توصل إليه جهاز حامي العدالة في بريطانيا في عام 1994، التي بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها ما يقارب 15% برادلي 1995. ونظرا لقلة الشفافية وبساطة الإجراءات الرقابية وضعفها وجهل المواطن بحقوقه، فقد تكون الحاجة إلى مثل هذه الأجهزة أكثر في الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية منها في الدول المتقدمة. أما فيما يختص بتبعية حامي العدالة، فجميع شؤون حامي العدالة في ولايات كندا يتم اقتراحها وتعيينها من قبل المجلس القومي أو التشريعي. أما في الكويت فديوان الشكاوى تابع لمجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية، كما تركز جميع هيئات حامي العدالة في كندا على موضوع السرية في المعاملات أو المساواة في التعامل، بينما لم يحتوي قانون إنشاء ديوان الشكاوى في الكويت أي نص قانوني حول سرية الشكاوى، وإن كانت إجراءات الديوان تهتم بالسرية في المعاملات. وحول طبيعة الشكاوى تظهر إحدى الدراسات أن 19.7% من الشكاوى تقريبا في 4 ولايات كندية ترفع من قبل المسجونين حول سوء المعاملة أو التغذية أو عدم إعطائهم حقوقهم أو غيرها من الأمور، بينما 17.3% ترفع ضد الخدمات الاجتماعية. العمر 1417-681. ويظهر تقرير ولاية أونتاريو وحدها أن 44% من إجمالي الشكاوى الشفهية والمكتوبة مقدمة ضد إدارة السجون أونتاريو 1993. وارتفاع هذه النسبة يوجهنا إلى أن من الأفضل أن يتفادى حامي العدالة في الدول الإسلامية مثل هذه الشكاوى، وأن يحيلها إلى جهة محايدة متخصصة، وذلك نظرا لكثرة هذه الشكاوى ولطبيعتها الخاصة. ولذلك فقد أنشأت كندا هيئة فيدرالية رقابية مسؤولة عن شكاوى ومشكلات المسجونين، وذلك في عام 1992. وتختص هذه الهيئة بمعالجة كافة الشكاوى المتعلقة بإدارة السجون CIC 1992-93. وترتبط معدلات زيادة الشكاوى بعوامل موسمية عديدة، ولكن أكثرها تأثيرا هو الوضع الاقتصادي للبلاد. فمثلا تزداد شكاوى المواطنين عادة في أوقات الكساد الاقتصادي أو المعاناة الاجتماعية أو الكوارث. ففي كندا زادت الشكاوى على قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية وخاصة المساعدات الاجتماعية في فترة الكساد الاقتصادي، كما أن ارتفاع نسبتها من إجمالي الشكاوى قد يعود لتعدد أنواع المساعدات الاجتماعية المقدمة. نوفا سكوتيا 1991 من الولايات الكندية، وبالتالي كثرت الشكاوى من كيفية تحديد المستحقين لها. وشبيهة بذلك كانت معظم شكاوى المواطنين في الكويت، حيث تركزت حول عدم إلغاء القروض الاستهلاكية وقروض بنك التسليف والادخار، والتي تم إسقاطها عن بعض المواطنين نتيجة للغزو العراقي لدولة الكويت. ديوان المتابعة 1994. وحتى المشكلات الفريدة التي قد لا تهم قطاعا كبيرا من المواطنين يكون لحامي العدالة دور مهم في رد الحقوق لأهلها، ومن ذلك خطأ المفتش الحكومي في فحص التربة في إحدى الولايات الكندية، فقد تقدمت امرأة كندية من ولاية نوفا سكوتا إلى الهيئة الرقابية بتلك الولاية بشكوى حول كفاءة أحد مفتشي الصحة العامة. وتتلخص قصتها في أنها اشترت قطعة أرض في عام 1975، وقام أحد مفتشي الصحة العامة بفحص التربة ووجد أنها مناسبة لبناء نظام صرفي صحي منفرد. وعندما أرادت بيع البيت بعد ذلك صمم الذي يريد شراء الأرض على عمل فحص للتربة، وبعد الفحص من مفتش آخر تبين عدم إمكانية إقامة نظام صرف صحي عليها، مما يجعل قيمة الأرض منخفضة جدا. فتقدمت المرأة بشكوى حول هذا الأمر إلى الجهات المسؤولة في الصحة العامة، وخاصة أنها تضررت من الفرق بين سعر شرائها للأرض وسعر بيعها، وقد قال لها المسؤولون بأنهم متعاطفون معه، ولكن ليس هناك مسؤولية قانونية من قبل الإدارة حول هذا الأمر، ولا يمكن عمل شيء لها. فقامت المرأة بعد ذلك بمخاطبة هيئة حامي العدالة وسألتهم المساعدة في حل هذا الموقف العصيب. وقد قامت الهيئة بعد اقتناعها بعدالة قضية هذه المرأة بمخاطبة نائب الوزير في الإدارة المختصة، فأبدى استعدادا كاملا للتعاون، وقال إن هناك التزاما أخلاقيا من قبل الإدارة نحو هذه المرأة، ووعد بالتعويض المالي، ووافقت المرأة على ذلك، وبذلك انتهت المشكلة. نوفا سكوتا 1991. انتهى الشريط السادس، البقية على الشريط السابع.